بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء باب الدعاء والبينات، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، قال إسناد جيد، لعله البيهقي وغيره بالاضطراب والإرسال، وقد ذكروا لذلك صورتين. هنا ذكر الخطابي، ذكر الصنعاني، قال الخطابي يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كانت في أيديهما معا، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه. لو كان الشيء في يد أحدهما، يعني إذا كان الشيء في يد أحدهما فما هو الحكم؟ البين على المدعي الذي ادعى خلاف الظاهر، فهذا الشيء في يده، فالذي ادعى أنه له يأتي ببينة، وإذا لم يأتي ببينة هذا الذي هو في يده يحلف. قال فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما. وقد روى أبو داود عقيبه حديثا فقال ادعيا بعيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. قال الخطابي وهو مروي بالإسناد الأول، إلا أن في الحديث المتقدم لم يكن لواحد منهما بينة، وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين، كما سمعت أنهم قالوا أنه فيه اضطراب، تارة يرى بكذا وتارة في كذا. قال فاحتمل أن تكون القضية واحدة، إلا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت، كذا في نسخة، في نسخة تهاترت، فصار كمن لا بينة له، وحكم بالشيء بينهما نصفين لاستوائهما في اليد، ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما. فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعوة نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفعه إليهما، يعني هو بيد ثالث، الثالث يقول، يعني الثالث بيدي البعير، وهذا أتى بشهود وهذا أتى بشهود، فكلاهما استويا في الشهادة فجعلوا بينهما، وذاك ليس له شيء لأنهم قد أتوا ببينة وهي الشهادة أقوى من مجرد الملك، يعني الثبوت. وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل يتداعاه اثنان يقيم كل واحد منهما بينة، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما في، فمن خرجت له القرعة صار له. كان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد فيه قولان، أحدهما يقضى به بينهما نصفين، وبه قال أصحاب الرأي أي الحنفية وسفيان الثوري، والقول الثاني يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى به له، يعني يزيد مع الشهادة اليمين. وقال مالك لا أحكم به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما، وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما صلاحا، وقال الأوزاعي يؤخذ بأكثر البينتين عددا، وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود، انتهى. يعني انظر كم الخلاف في هذه المسألة، انتهى كلام الخطابي. قال وفي المنار، قال في الحاشية المقبلي، للمفتي أن القرعة ليس هذا محلها، وإنما ليس هذا محلها، ليس هذا محله، وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى الحقيقة من كل وجه، ويكون المدعى هنا مشتركا أحد المحتملات، فلا وجه لإبطاله بالقرعة. واختار قسمة المدعي وهو الصواب في هذه الصورة، قال شيخ العثيمين وللعلماء أقوال في هذه المسألة، فمنهم من قال يقرع بينهما لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط، فهي إما لزيد أو لعمر ولا بينه فيقرع بينهما، فإن قال أحدهما على هذا القول أنا أحلف والثاني أبى أن يحلف فيقضى بها يقضى للحالف، لأنه ترجح جانبه باليمين ونكول صاحبه باليمين ونكول صاحبه، يعني أحدهما حلف والآخر ما حلف، طيب فهي الذي حلف. وبعض العلماء رحمهم الله قال تقسم بينهما على حسب البينة، وهذا تقدم معنا الأثر الذي هو عن علي. ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف فيكون فيه فصل النزاع، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤلف يرحمه الله يقول إسناده جيد ولكن قد أعلوه. فإن لم يصح فالقرعة أقرب، لأنها حقيقة لواحد بعينه، لكن لم يدعي كل واحد منهما أن نصفها له، بل كل منهما يدعي أنها كلها له، وعلى هذا فلا طريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة. وقال الشافعي رحمه الله أجمعت الناس أن من استبان على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، والقول الراجح أنها تقسم بينهما نصفين، سواء أقام كل واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة، فيكون بين المتنازعين نصفين، لا سيما أن الحديث قد جود إسناده النسائي رحمه الله، تبع في ذلك الحافظ رحمه الله، فنقل الحافظ رحمه الله لتجويد النسائي وسكوتي على ذلك يفيد أنه يوافق في الحكم. فإن قيل ألا يكون التنصيف بينهما أهون وإن لم يصح الحديث، لأن القرعة بينهما قد تكون ظلما، قلنا ولكن لا طريق للفصل بينهما إن لم يصح الحديث إلا بالقرعة، لا سيما إذا أبى أحدهما أن ينصف بينهما مطالبا بالبعير كله كاملا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. الحديث صححه الإمام الألباني في الإرواء برقم 2697. من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على ماذا؟ أن للمكان وللزمان تأثيرا في غلظ اليمين، ومما يدل على ذلك الحديث الذي مر معنا في درس العصر: ورجل حلف على سلعة بعد العصر، ومما يدل على ذلك تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، فهذا يعتبر من التغليظ باليمين. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وأخرج النسائي برجال انتقاد من حديث أبي أمامة مرفوعا: من حلف عند منبر هذا بيمين كاذبة استحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره. عندكم عظمة ولا عظم؟ عظمة. والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا. واختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان، هل يجوز للحاكم أو لا؟ والحديث لا دليل فيه على أحد القولين. اختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان، هل يجوز للحاكم أو لا؟ قال: والحديث لا دليل فيه على أحد القولين، إنما فيه عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وذهبت الهدوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان، وأنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك، لكن الحديث يدل على خلاف ما ذهبوا إليه. وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظ في الزمان والمكان، قالوا: ففي المدينة على المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي غيرهما في المسجد الجامع. كأنهم يقولون في الزمان ينظر إلى الأوقات الفاضلة كبعد العصر وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك. احتج الأولون بإطلاق أحاديث اليمين على المدعى عليه، يعني بغير تغليظ، وبقوله شهداك أو يمينه. واحتج الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم من السلف، واستدلوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان. قال المفسرون: هي صلاة العصر. قال آخرون: يستحب التغليظ في الزمان والمكان ولا يجب. وقيل: هو موضع اجتهاد للحاكم، إذا رآه حسنا ألزم به. يعني هذا ليس على الإطلاق أنه كل من يلزمه اليمين أنه يقال له يحلف في هذه الأماكن أو الأزمنة التي لها حرمة أو تعظيم، وإنما هذا بحسب ما يجتهد فيه الحاكم إذا رأى ذلك باختلاف الخلاف والنزاع بينهم والشيء المتنازع عليه. قال الشيخ ابن عثيمين: يحتمل أنها بمعنى العلو على منبر، أي صعد عليه، وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي. فإذا قال: لا بد أن ترقى على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تحلف عليها باستحقاق ما تدعيه، ولا شك أنه إذا صعد عليه فإنه أشد خطرا وأعظم هيبة. والظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال منبري هذا للتوكيد فقط، وإلا فإن ذلك ينطبق على المنبر ولو جدد في مكانه. قال: التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إشارة إلى التغليظ بالمكان. وقد ذكر الأئمة رحمهم الله أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له خطر، يعني شيء له أهمية، كأن يكون مالا كثيرا أو دعوى قصاص أو زنا أو ما أشبه ذلك من الأمور الخطرة. والزنا ليس في يمين ولكنه من الأمور الخطرة، لكن لا تغلظ في الشيء التافه، والشيء التافه لا يساوي أن تغلظ الأيمان فيه. وهل التغليظ واجب على القاضي مطلقا أم يجب بطلب الخصم أم لا يجب، ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ قال: والصواب أنه يرجع فيه إلى ما يراه الحاكم، فإذا رأى الحاكم أن يغلظ اليمين فليفعل، فإن هذا من باب استظهار الحق. والتغليظ بأربعة أمور: بالمكان والزمان والهيئة والصيغة. بالمكان والزمان والهيئة والصيغة. أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب، لأن هذا الزمان أقرب ما يكون للعقاب فيما إذا كان الإنسان كاذبا، لأنه آخر النهار، وآخر النهار أفضل النهار. ويشير إلى هذا قوله تعالى: تحبسونه من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات. أما المكان فمثلا يكون في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو في مكة وقالوا بين الركن والمقام، أو أي الحجر الأسود ومقام إبراهيم. والظاهر والله أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاصقا بالكعبة، فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن والباب، لأن هذا من أشرف الأماكن. وفي غير هذين البلدين بأن يكون عند المنبر في المسجد الجامع، أو عند المحراب في المسجد غير الجوامع، مساجد غير الجوامع، كل هذا تغليظ في اليمين. إذا ما هو الأول؟ تغليظ بماذا؟ في الزمان مثل بعد العصر، والمكان مثل المدينة على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مكة في الملتزم أو بين الركن والمقام. أما الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائما، لأنه أقرب للعقوبة والعياذ بالله. أما في الصيغة فالمسلم يقول: أحلف بالله العلي العظيم الغالب القاهر، إلى آخر ما يذكر من صفات العظمة والسلطان. قالوا: واليهودي يغلظ عليه فيقول: أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. والنصراني نقول له: احلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى لكنها ليست شركا فليحلف، أما إن كانت شركا بأن يحلف البوذي بإله فهذا لا يجوز. وهل يجوز الحلف بالطلاق والعتق والوقف؟ الجواب أن ذلك لا يجوز، فهذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي في البيعة، ولهذا سمى أيمان البيعة للذين يبايعون الخلفاء، يؤاخذهم بالعهود في هذا. فمثلا إذا قال: إن كنت كاذبا فنسائي طوالق، يعني كان يلزمهم بهذا. وعبيدي أحرار، فإنه لا يحلف بذلك لأنها أيمان بدعية فلا يركن إليها. حتى لو قال قائل من الناس من لو حلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر، لكن حلفته بالطلاق لم يحلف إلا صادقا، فالجواب نحن نحلف بالله والعقوبة وراءه، يلقى الله عليه غضبان. وبحسب ما سمعنا أن الإنسان إذا حلف كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد، ليس هذا موضع ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون، فإن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلا وتحيط بهم، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه أو بفقد أولادهم، أحيانا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بنجاحهم بهذه القضية، وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم والعياذ بالله، وهذا له شواهد قوية، ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر، إلى آخر ما ذكر. إلى هنا، سبحانك اللهم.